بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال معكم في أبواب الطب والنصائح التي تقدم للمرضى، ما يجوز وما لا يجوز من المناهي الشرعية. لا يجوز للإنسان أن يفر من بلد فيها مرض معد كالطاعون. ورد التنصيص على الطاعون، لكن الأمراض المعدية إذا كنت في المكان فلا يجوز أن تخرج منه، إذا كنت في المكان فلا يجوز أن تخرج منه، وإذا كنت خارج المكان فلا يجوز أن تدخل إليه. وأنا بعتقد هذا اليوم معمول عندنا في مستشفى الأمراض السارية وفي الحجر الطبي أو الصحي. حجر الصحي لا أحد يدخل إليهم ولا أحد يخرج منهم، حتى الأطباء اللي يدخلون بلباس خاص، ولا يمنع هؤلاء أن يخرجوا حتى لا ينشروا الأمراض. تقول والله الأمراض لا عدوى ولا طيرة، أقول لك نعم، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالأسباب، فالعدوى لا تنتقل بنفسها لكن تنتقل بأسباب، فلعل الله تعالى جعل المخالطة سبب لنقل العدوى، فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفر من هؤلاء الناس، فقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. من الأمراض التي وقعت في العالم الإسلامي الطاعون الذي وقع في الشام، يسمى طاعون عام واس أو يسمى طاعون عم واس، وهذا الطاعون الذي وقع قتل أكثر من 30,000، وقال أغلبهم كانوا من الصحابة اللي نزلوا الشام، فمات فيه قرابة 30,000 إنسان. جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالج موضوع الطاعون، فجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز، رجز يعني عذاب، أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم، وقاله عبد الرحمن لعمر الخطاب، لأن حصل نوع من النقاش واشتد النقاش ما بين عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هو كان قائد الشام وقائد الجيوش الإسلامية كلها، وجاء عمر في زيارته الثانية إلى الشام ووقف خارج حدود الشام، وكان فيها طاعون قد نزل بها، فخرج مع أبو عبيدة يتناقش، فأبو عبيدة حتم على عمر أن يدخل، وعمر متردد يدخل أو لا يدخل، فعمر أراد أن يرجع، فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا عمر؟ يعني إذا الله كاتب عليك الموت فستموت. وعمر قاعد يسمع أن الناس قاعد يموتون في الداخل، مات فلان ومات فلان ومات فلان، حتى أن عمر رجع مع من معه، وهذول يعني كبار الصحابة، فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف في جيش عمر الذي جاء وكان ذهب ليقضي حاجته، فلما وصل سلم على أبي عبيدة وسلم على عمر الخطاب، ثم قال لهم هذا الحديث. وهذا يدلك على أن بعض الأحاديث تخفى على كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر وأبي عبيدة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحسم هذا الخلاف وقبل الكل بهذا، فدخل أبو عبيدة إلى أرض الشام ومات شهيدا رضي الله عنه. وأمر عمر أن يحصن الناس إلى رؤوس الجبال، أن يرفع الناس إلى رؤوس الجبال، تولى هذه المسؤولية عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورفع الناس إلى رؤوس الجبال، وكتب الله الشفاء لمن كتب، وكتب الله الشهادة لمن كتب. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة، شهادة لأمتي، واخز أعدائكم من الجن، يعني طعن أعدائكم من الجن، غدة كغدة الإبل تخرج بالآباط والمراقي، يعني تخرج في مواضع الرقيقة، ومن مات فيه مات شهيدا، يعني من مات فيها مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط، من أقام فيها كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. ولذلك يقول العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله الطاعون نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا، يتجاوز المقدار في ذلك ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، ومن الأكثر يحدث في 3 مواضع، في الآباط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة. وهذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون، وليست هي نفس الطاعون، لكن الأطباء جعلوا أن هذا هو الطاعون، هذا أثر الطاعون الذي يرونه. والطاعون عند العلماء يعبر به عن 3 أشياء، أحدها الأثر، يعني هذه الأورام يعبروا يقولون طاعون يقصدون به الآثار، والثاني الموت الجماعي يسمى طاعونا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، يعني الموت الذي يحدث أثر هذا الطاعون، والثالث السبب الفاعل لهذا الداء يسمى طاعونا، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، وورد في حديث آخر أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي. وهذه العلل والأسباب ليست عند الأطباء أو ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو جاهل بالأرواح وتأثيراتها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها، والله تعالى يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وقال ابن القيم: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها أي الطاعون، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرض للبلاء ومواقاة له في محل سلطانه وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه وتعالى إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، الأول يعني للناس اللي موجودين في الداخل لا يخرجون، فيه معنيان: الأول حمل النفوس على الثقة بالله، وهذا كلام أنا أوجهه للأخوة اللي في الأمراض السارية أو في المحاجر الطبية، الأول أن تحمل نفسه على الثقة بالله، حمل النفس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها. والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، يعني يقصد من ذلك يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة، يعني ليش أمر بالبقاء داخل؟ يقول حتى يجلس الإنسان يسكن ولا يتحرك، يجب عليه السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بالحركة الشديدة، وهذا مضر جدا، ولذلك أمره بالسكن. ذلك اللي يصابون بالأمراض خاصة المعدية عليه أن يسكن ولا يتحرك كثيرا، ليش؟ لأن الجسم يستفرغ طاقته كلها بكل مضادات اللي موجودة في الداخل لمهاجمة ولمقاتلة هذا المرض، فإذا استنفذت قوتك وأخذت قوتك فوزعت هذه القوة ما بين مشاكل خارجية، ووزعت هذه القوة ما بين هموم نفسية، ووزعت هذه القوة ما بين حركة جسدية، يقل النشاط في مقابلة هذا المرض. ذلك يعني البقاء والسكون للمريض هو استجماع للقوة لمحاربة هذا العدو الداخل، لكن إذا شتت قوتك ما بين مشي وتنقل وأسفار وهروب فإنك تشتت استجماع هذه القوة كما قال الإمام القيم رحمه الله. قال: وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي وقع بها عدة حكم، أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث أن لا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون. وصحيح ترى في أحيانا أجواء وأهواء تمرض، والله صحيح، يعني مرات نعيش أجواء فيها مرض، ولذلك يقال لك خذ الراحة والاستجمام. أذكر أنا واحد من أولادي مصاب بالربو، فيعني دائما نأخذ علاجات لأجل الربو، فواحد من الأخوة الزملاء قال لي: دكتور عندك إجازة؟ قلت له: عندنا أسبوع. قال: أمشي معي نسافر إلى جزيرة من الجزر، ثق بالله العظيم راح تسافر معي الجزيرة هذه أسبوع، طبعا سافرنا برا أسبوع، راح يرجع ابنك صدقني ما في شيء. قلت: أنا ما عندي مشكلة. سافرت بالفعل، سافرنا إلى هذا المكان، والله العظيم أنا معه، يعني لمدة أسبوع جلسنا في هذا المكان تستنشق هواء، لا ديزل لا بنزين لا غاز لا كيماويات في الماء ولا في الهواء، يعني هواء نقي أرض بكر، يعني ما فيها شيء، والله أسبوع كامل الولد لا احتاج إلى علاجات ولا احتجنا إلى أدوية ولا احتجنا شيء، ننزل في الصباح على شاطئ البحر ونمشي ونستنشق الهواء العذب وغاز الأوزون يفتح لك الشرايين والنفس والأكسجين بكل أريحية ونشاط. يعني حتى مو بس هذا، أنا لاحظت شيء آخر، يعني كان الولد معي كنا ننام 4 ساعات نقعد شبعانين من النوم لأنه يستنشق هواء نقي. ذلك ترى يا أخوة الناس اللي عاشوا في البادية أو اللي عاشوا في المزارع وفي الأرياف في صحة وعافية بدنية أكثر من الناس اللي في المدن الآن. سبب أنه قاعد يستنشق الرئة، ما يدخلها هواء عفن، ما يدخلها أجواء ملوثة، يعيشون هواء نقي، هواء نقي يستنشقون من البحار الصافية، هواء نقي مع باكورة الصباح، هواء نقي مع زغاريد الطيور في الصباح وزقزقة العصافير في المزارع. وذلك ما ألوم والله العظيم الناس اللي يقول لك أنا بروح شوي أستنشق هواء ولا بروح أشم الطبيعة. شم الطبيعة، لأن اللي يعيش في طاحونة الميكانيكا والآلة وفي طاحونة المدنية ما يستطيع أن يعرف قيمة السعادة الحقيقية حتى يخرج وشم الهواء النقي في الجزر وفي بعض المزارع وفي بعض المنتجعات اللي بعيدة جدا عن صخب الحضارة وغيرها. فهذا يعني قصد الإمام القيم رحمه الله، أنه لا يستنشق الإنسان الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرض الإنسان. يوم الناس أكثر مرضهم سبب الهوى العفن والهوى الفاسد، يستنشق الناس فيمرضون، هذا هو السبب. والرابع أن لا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورته من جنس أمراضهم. يعني إذا جاور هؤلاء المرضى فإنه سيحصل له من المرض ما حصل لهؤلاء. وجاء في رواية أبي داود إن في القرف التلف، يعني في مجاورة مدانات أهل الوباء مدانات للمرض. والخامس يعني حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة في النهي عن الدخول إلى من أصابهم الجذام أو الطاعون أو غيره فيه من الحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض. فالأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. ويعني أنا ذكرت لكم هذا الكلام كله ينطبق على المحاجر الصحية والمحاجر الطبية اليوم الموجودة المنتشرة عندنا، وعلى الإنسان أن يفهم أن في النهي عن الدخول على هؤلاء تأديب وتعليم، وفي نهي هؤلاء من أن يخرجوا إلى الخارج تفويض أمرهم لله وتسليم. كذلك من المناهي الشرعية أختم فيه اليوم باب الأمراض وغيرها حتى ننتقل إلى باب آخر، النهي عن سب الحمى. الحمى يعني الإنفلونزا، ارتفاع الحرارة. واليوم مع الأسف نشوف أولادنا كثيرين يعني امتلأت المستشفيات في كثير من الأطفال اللي ترتفع حرارتهم ل39 ل40، اللي يدخلونا إلى المستشفيات، اللي يحتاج إلى أوبر حتى ينزلون درجة الحرارة إلى آخر ذلك. هذه تسمى الحمى، وهي التي ترفع حرارة الجسد. لا يسب الإنسان المرض والحمى، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. فلذلك ينهى عن سب الحمى لأنها كفارة تذهب خطايا بني آدم. وقد ثبت من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وفي حديث أبي أمامة: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. يعني هذا بدل معجل للإنسان، الله سبحانه وتعالى يجعل جزاءك ألا يصيبك من النار لفحة يوم القيامة بسبب هذه الحرارة التي أصابتك في الدنيا. قال ابن القيم: لما كانت الحمى يتبعها حمية من الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن. فائدة الحمى لما يصير فيك حمى فإنك تمنع من كثير من الأغذية التي قد تكون هي سبب مرضك، وتؤمر بتناول الأغذية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي خبائثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة. وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره. كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وأما تصفية الحمى للقلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه فأمر يعلمه أطباء القلوب، ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج. فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. ويقول ابن القيم: وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء: يسبها، يعني يذكر بعض الشعراء كانوا يسبون الحمى فيقولون: زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي. يقول ابن القيم يقول: فقلت تبا له إذا سب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه، ولو قال زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي لكان أولى، ولأقلعت عنه فأقلعت الحمى عني سريعا. ويستحب وضع الماء البارد على وجه المحموم وأطرافه تطببا وتدينا، كما جاء في حديث عائشة المتفق عليه: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على الأمراض والأسقام، فإنه الشافي والكافي والمعافي. نسأل الله تعالى الشفاء والعاجل لكل المرضى، وأن يكتب الله تعالى لهم الأجر والثواب، وأن لا يخيب ظنهم ولا رجاءهم. وممكن حقيقة قبل أختم هذه الحلقة أنبه حقيقة في جزء مهم جدا، وهو الأخوة الأطباء، نصف العلاج نفسي، يجب على الأخوة الأطباء دائما أن يذكروا الناس المرضى بالأجر والثواب، وأن يكون عندهم نوع من الأريحية، خاصة الأخوة الأطباء اللي يداومون في الشفتات ولا يداومون في النوبات الليلية، حين يكون ضغط الناس عليهم، لكن لا يعلموا في المقابل أن هؤلاء الناس الذين أتوا بالليل ما أتوا إلا بحكم الضرورة، ولولا أن المرض قد أوجعهم لما أتوا إليك ليلا. فليكن الطبيب أريحيا في تعامله مع هؤلاء، وليصبرهم وليذكرهم بالله وليحتسبوا الأجر، وإن شاء الله مالكم للعافية والمرض بسيط، ويعني ما يكبر المرض أمامهم ولا يهولهم ولا يخوفهم، وإنما يذكر لهم الحقيقة كما هي ويعطيهم الأمل. فنصف العلاج الأمل، نصف العلاج هو الراحة النفسية، ونصف العلاج الأمل. أحيانا تدخل عند طبيب ويقول لك أنت راح تموت لكن تخرج فرحان، وأحيانا تدخل عند طبيب ويمكن يقول لك ما فيك شيء لكن تخرج زعلان، لأن نصف العلاج التعامل ما بين الطبيب ومريضه. وأنا بعتقد أخوانا الأطباء أكبر من أن يوجهوا هذا التوجيه، لكن هذا من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبعد ذلك علينا أن دائما نذكر الناس المرضى بالصبر والاحتساب، وأرجعهم حقيقة إلى الحلقة الماضية، فقد ذكرت ما فيه إن شاء الله يعني ما هو كاف وواف حول فوائد المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا، يرحم ضعفنا، ويجبر كسرنا، ويتولى أمرنا، ويختم بالصالحات أعمالنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.